بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وبين جل وعلا أنه ملك هذا الكون، وأن كل ما فيه ملك له جل وعلا، وله أي ملكا خلقا وملكا وعبيدا، وله ما سكن. هذه الكلمة فيها أقوال المفسرين. قول الأول أن المراد بها أنها على ظاهرها، والسكون ضد الحركة. والقول الثاني أن سكن بمعنى حل، سكن بمعنى حل يعني وجد، فيشمل كل شيء، الساكن والمتحرك. وعلى القول الأول وله ما سكن، أي ما السكون ضد الحركة، وله ما سكن في الليل والنهار، لأن الدواب والحشرات والحيوانات والمخلوقات منها ما يسكن بالليل ومنها ما يسكن في النهار، منها ما يسكن بالليل ومنها ما يسكن بالنهار. إذن بالليل والنهار، وله ما سكن في وله ما سكن بالليل في الليل والنهار يشمل الجميع، منه ما يسكن بالليل ومنه ما يسكن بالنهار، فيكون شاملا للجميع، لأن بعض المخلوقات تسكن بالليل وتتحرك بالنهار، وهذا الأكثر، ومنها ما يسكن بالنهار وتحرك بالليل. وعلى القول الأول أنه يشمل الجميع، وله ما سكن أي حل وخلق وجد بالليل والنهار، يعني ما وجد في الكون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. السميع هي إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى. والسمع كما ذكر العلماء ينقسم إلى قسمين: سمع يراد به إدراك الأصوات، كما في قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذا المراد بها إدراك الصوت، وهذا الأصل. ويأتي السمع لمعنى آخر زائد، وهو على نوعين، يعني غير إدراك الأصوات أو ما زاد على إدراك الأصوات، يأتي على نوعين: النوع الأول يراد به التأييد، والثاني يراد به التهديد. الأول كقول تعالى لموسى عليه السلام، موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فيه إثبات إدراك الأصوات، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، هذا موجود في كل نص. السمع إدراك الصوت، هذا موجود في كل جميع النصوص، لكنه أحيانا يكون في معنى زائد: إنني معكما أسمع وأرى. هل المراد الإخبار عن مجرد إدراك الصوت فقط؟ لا، في معنى زائد وهو التأييد: إنني معكما أسمع وأرى، فأؤيدكم وأنصركم. والتهديد كقوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فيه إدراك الصوت ومعنى زائد وهو التهديد، أن الله تعالى يسمع سرهم ونجواهم، وأنه سيحاسبهم على ما يقولون. إذن هذه معاني زائدة على مجرد إدراك الصوت. لكن آية المجادلة أو المجادلة هذه فيها إدراك الصوت فقط. قد سمع الله قول التي تجادلك، هذه فيها خبر عن إدراك الصوت، هذه فيها خبر عن إدراك الصوت. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي، أو الحمد لله الذي وسع صوته وسع سمعه الأصوات، لقد سمع الله قول المجادلة من فوق سبع سماوات، وأنا في بعض الحجرة أو في الحجرة يخفى علي بعض كلامها. تجادل النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة واحدة، وعائشة موجودة في نفس الحجرة ولكن في جهة أخرى، ويخفى عليها بعض كلامها، تسمع البعض ويخفى عنها أو يخفى عليها البعض. والله سبحانه وتعالى سمع كلاما فوق سبع سماوات، فسمعه تبارك وتعالى قد أحاط بالأصوات كلها. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، السر كلام الخفي والنجوى أخفى، فالله سبحانه وتعالى يعلم أو يسمع جميع الأصوات، ما ارتفع وما انخفض. إذن هذا الاسم فيه إثبات هذه الصفة، وهي صفة عظيمة، وإذا آمن بها المؤمن فإنه يحذر أن يسمع الله تعالى منه ما لا يرضيه، لأن المؤمن يؤمن إيمانا جازما أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه مهما خفض صوته، حتى لو انقطع الصوت وصار مجرد خواطر في القلوب فإن الله تعالى يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذا يوجب الحذر من أن يتكلم العبد بما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وهو السميع، أي له السمع الذي حاط بجميع الأصوات، العليم، العليم. والله سبحانه وتعالى قد حاط علمه بكل شيء، فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، لأن ما من شيء إلا والله خالقه، سواء كان عرضا أو جسما، كل شيء الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، من الأجسام كالإنس والجن والبهائم ونحوها والسماوات والأرض والجبال لغير ذلك، أو كان عرضا كالحركة والسكون وما شابه ذلك، فهذه كلها خلق الله تبارك وتعالى، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فكل ما يكون في الكون فالله خالقه، ولا يمكن أن يخلقه ولا يعلمه. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل ما في الكون، فإذن هو يعلمه جل وعلا، فعلمه تبارك وتعالى قد حاط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. وهذا أيضا يوجب المؤمن الحذر. وآيات العلم كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى من أجل أن تحصل المراقبة عند العبد، لأنه يوقن أن الله تعالى مطلع عليه، وأنه يراه، وأنه يسمع كلامه، وأنه يرى فعاله، وأنه لا تخفى عليه منه خافية، حتى ما يسره في صدره يعلمه جل وعلا. إذن أين المفر؟ أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه، بطاعته والبعد عن معصيته جل وعلا. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه وإحاطته، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أن هذه الآية توجب الحذر والمراقبة لله تبارك وتعالى. وإذا وقع العبد في زلل فإن هذه الآيات توجب عليه التوبة، لأن الزلل من طبيعة الإنسان، قد تغلبه نفسه، قد يغفل، تأتي حالات تغلبه الشهوة فينسى مراقبة الله وينسى نظر الله إليه وعلمه بحاله، فيقدم على المعصية في حالة ذهول، في حالة غفلة. لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، فالإيمان يضعف جدا، حتى جاء في الحديث عند أبي داود أنه يخرج منه الإيمان حتى يكون فوقه كالظلة، فهذه حالة ضعف شديد، لكنه لا يخرج من أصله، لأنه لو خرج من أصله لكفر، لكنه يخرج معظمه وكماله الواجب، فلا يبقى إلا أصله وقليل منه الذي يبقيه في دائرة الإسلام، لكن كمال الإيمان ومعظم الإيمان يخرج من القلب حال المعصية، فإن عاد بالتوبة رجع إليه الإيمان، وإن استمر ضعف الإيمان يستمر في الضعف حتى قد يزول بالكلية. وذلك يقول العلماء المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني تجر لكم مقدمات الكفر، لأن الإيمان يضعف شيئا فشيئا، يتلاشى، كلما كثر المعاصي ضعف الإيمان وضعف وتلاشى شيئا فشيئا، حتى قد ينقطع مع كثرة المعاصي، يظلم القلب ثم ينقطع، يبدأ يتأخر عن الصلاة شيئا فشيئا، صليها أول مع الجماعة ثم يصليها في البيت ثم يؤخر عن الوقت ثم يتركها بالكلية فيكفر بذلك والعياذ بالله. فالواجب الحذر. وهو السميع العليم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. المشركون دعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم، فأنزل الله عليه هذه الآية ينكر عليهم: قل أغير الله الذي خلقني والذي ينعم علي، قل أغير الله أتخذ وليا. هذا مستحيل، استفهام إنكاري، يستحيل أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم وليا غير الله. والولي هو الولاية معناه المحبة والنصرة، يعني يستحيل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ وليا أي من يحبه وينصره ويعتمد عليه غير الله تبارك وتعالى، كما فعل المشركون حينما والوا هذه الأصنام وأحبوها مع الله جل وعلا واعتقدوا أنها تشفع لهم عند الله وأنها تجلب لهم النفع وتدفع عنهم الضر. هذا إنكار، لأن المشركين دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة آلهتهم، فأنكر الله عليهم، أمر نبيه أن يقول لهم هذا القول منكرا عليهم: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. يعني كيف يترك العبد فاطر السماوات والأرض ويذهب يتولى مخلوقا مثله أو دونه؟ هذا غاية السفه. الفاطر، فاطر معناه يعني ليست خالف فقط، فاطر معناه الذي ابتدأها أول مرة على غير مثال سابق، يعني أشبه بالكلمات المعروفة اليوم يقال إيش، المخترع مثلا أو المبدع، هذا إبداع، هذا اختراع وما شابه ذلك، لأنه أوجد هذا الشيء على غير مثال سابق. يعني ماذا يقول؟ هذا مخترع هذا الجهاز. لو قيل صانع هذا الجهاز يختلف المعنى، الصانع يوجده لكنه على مثال سابق، يعني يصنع شيئا موجود، يعني هذا الجهاز معروف يأتي صانع ويصنع مثله، هذا يقال صنع هذا الجهاز، لكن الذي أوجده أول مرة يسمى المخترع. ولا شك أن الاختراع أبلغ وأعلى درجة من مجرد التصنيع. الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بأنه هو الذي أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق، يعني ليس لها مثيل من قبل، أو أبدعها جل وعلا وفطرها وأوجدها على هذا النحو من الجمال والكمال والإتقان على غير مثال سابق. هذا يدل على كمال علمه تبارك وتعالى وكمال قدرته، حيث أوجد هذه المخلوقات العظيمة البديعة على غير مثال سابق. والإنسان لا يظهر له من السماوات إلا القليل، السماوات عظيمة لها شأن عظيم وخلق شديد وسعة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، فيها من الأفلاك، فيها من الملائكة، فيها من بديع الخلق ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال تعالى: والسماء ذات الحبك. الحبك هذه لها معاني، الحبك من الإتقان، قل هذا شيء محبوك من الإتقان، والحبك المعنى الثاني الحبك هو الشدة والقوة، قل هذا شيء محبوك، والمعنى الثالث قال حبك جمع حبيكة، وهي مثل التجعدات في الرمل، الرمل إذا هبت على الريح تجد فيه مثل الخطوط أو مرتفعات صغيرة، هذه تسمى حبائك، جمع حبيكة، هذه حبائك. أو الحجر لو ألقيته في الماء بدل ما يتحرك صار فيه خطوط، هذه حبائك. والسماء ذات الحبك أي فيها هذا المنظر الجميل. لا شك أنك إذا خرجت إلى البر ورأيت الرمل النفود، رأيت فيها هذه الخطوط، تعطيه جمالا ولا لا؟ منظر جميل، ترى هذه الخطوط الجميلة، المنظر البديع، فهذا من الداخل في هذه الآية. إذن الحبك من الإتقان، وقال هذا شيء محبوك أي متقن. ومن الشدة القوة والشدة، وبنينا فوقكم سبعا شدادا أي قوية. والثالث من الجمال، الإتقان والقوة والجمال، فهذا كله يدخل في هذه الآية. والسماء ذات الحبك، فثلاثة معاني يخبر جل وعلا أو يصف بها السماوات. قل غير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فلا شك أن الذي يطعم ولا يطعم أنه هو الغني، وما عداه محتاج إليه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني، يطعم عباده، يرزقهم بما ينبت لهم من الأرض، ويخلق لهم من الحيوانات ومن الأرزاق التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهو يطعم عباده ولا يطعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بخلاف الإنسان الذي له عبيد ومماليك، في الغالب أنه يريد منهم ماذا؟ يريد منهم أن يطعموه، يريد منهم أن يأتوا بالأموال، يترك العبيد يشتغلون يعملون ويأتونه بالأموال. إذن لماذا يشتري العبيد؟ يريد منهم النفع، يريد منهم الفائدة، أنهم يعملون ويأتونه بالخراج، يأتونه بالمال. لكن الله تبارك وتعالى خلق العباد وهو غني عنهم ولا يحتاج إليهم، بل هو الذي يطعمهم جل وعلا، وإنما خلقهم للعبادة فقط. وهو يطعم عباده ولا يطعم، هذه قراءة الجمهور. والقراءة الثانية ولا يطعم أي لا يأكل، وهو يطعم ولا يطعم. إذن هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى لا يأكل. وفي دليل آخر يدل على ذلك، وهو قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد مر معنا أنه الذي لا جوف له، إذن لا جوف له معناه أنه لا يأكل الطعام. إذن هذا ثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه، أنه صمد وأنه لا يطعم وأنه ليس بحاجة إلى الطعام، لأن الذي يأكل الطعام هذا يدل على حاجته إلى الطعام، لو لم يأكل لمات، فبقاؤه مرهون بأكله للطعام، ولو تركه لهلك. ولذلك لما رد الله تبارك وتعالى على النصارى الذين اتخذوا عيسى عليه السلام ربا مع الله، قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إذن الذي يأكل الطعام لا يصلح أن يكون ربا، لأنه محتاج، فقير محتاج إلى الطعام لأجل أن يقيم حياته وبدنه، فبقاه مربوط بتناوله للطعام، لو تركه لهلك. إذن الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه أنه الغني، وأنه ليس بحاجة إلى شيء، لا إلى عباده ولا إلى أكل ولا شرب، فهو الغني وما عداه فقير إليه جل وعلا. قل إني أمرت أنا، وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أمرت أي أمرني الله تبارك وتعالى أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. طيب لو قال قائل أليس الأنبياء الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم أليسوا مسلمين ولا لا؟ الجواب بلى، إن الدين عند الله الإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت وإذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذا الإسلام دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف قال هنا أمرت أن أكون أول من أسلم؟ نقول الجواب أنه من هذه الأمة، يعني أول من أسلم من هذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لما جاء جبريل آمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يؤمن بالله وأن يؤمن بنفسه، يشهد أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسلم لما أتاه جبريل، آمن صدق وأسلم، ثم أسلمت خديجة رضي الله عنها، ثم انتشر الإسلام بعد ذلك. إذن أول مسلم من هذه الأمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ليس في تعارض بين الآيات، قل هذا أولية معينة مخصوصة، أولية هذه الأمة. ولا تكونن من المشركين، هذا نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة. ولا تكونن من المشركين، هذا نهي مؤكد عن الشرك، أن الشرك أعظم الذنوب ولا يغفر الله تبارك وتعالى. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى يخاف إن عصى ربه، فكيف بغيره؟ هذا يدل على أنه ليس بين أحد من العباد وبين الله سبحانه وتعالى نسب ولا عهد، فكل من عصى الله عذبه، ولا يعفى من ذلك أحد. لا يقول أحد أنه من أنه نبي أو أنه ملك أو أنه كذا أو أنه كذا، لا، كل العباد تحت سلطة الله جل وعلا وأمره وقهره، ومن خالف أمره عذبه، بخلاف المخلوق فإنه قد يعصيه من يحبه من الناس فلا يستطيع أن يعاقبه. يعني هذا معروف عند الإنسان، قد يكون ملك من ملوك الدنيا عنده زوجة يحبها حبا شديدا ولا يصبر عنها، أو ولد أو وزير أو ما شابه ذلك، هذا الولد أو هذه الزوجة قد تخرج عن أمر هذا الملك ولا يستطيع أن يعاقبها لأنه حب حبا شديدا فلا يستطيع عقبها. أو قد يكون شخص له قوة، يعني شخص له نفوذ في الدولة وله قوة يخافه الملك فلا يستطيع أن يعاقبه. فإذا كان الله تبارك وتعالى يهدد نبيه صلى الله عليه وسلم وخليله وأحب الخلق إليه جل وعلا يهدده بهذه الآيات، فكيف بغيره؟ هذا يوجب الحذر، فيقال لكل شخص قال انتبه، هذا سيد ولد آدم يخاف إن عصى ربه، فكيف بك أنت؟ والله سبحانه وتعالى يقول لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن العباد كلهم سواسية بين يدي الله تبارك وتعالى، من عصاه عذبه أيا كان، وليس أحد عنده أمان من الله تبارك وتعالى بعدم العذاب. وذلك إذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب وخرج ودخل وأقبل وأدبر تغير لونه، قالت له عائشة يا رسول الله إن الناس إذا رأوا السحاب استبشر رجاء أن يكون في المطر، وأنت أرى منك ما أرى. وش قال؟ قال وما يؤمنني يا عائشة، ما في تأمين، وما يؤمنني لعله كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن خير النساء وزوجاته في الدنيا والآخرة ولهن المكانة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله تبارك وتعالى، ماذا قال الله عنهن؟ قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وفي المقابل ومن يقنت منكن لله ورسوله تعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. لأن هذا يوجب الحذر، وأنه ليس بين أحد من العباد وبين الله نسب، من عصى الله عذبه، وليس أحد عنده أمان إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته جل وعلا. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه أي العذاب يومئذ أي يوم القيامة فقد رحمه، يعني لا ينجو أحد إلا برحمة الله، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. ما قال من يصرف عنه فباستحقاقه أو بعمله، لا، برحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن من رحم يوم القيامة صرف عنه العذاب فهذا رحمة وفضل من الله تبارك وتعالى، لأن العباد كلهم تحت الخطر، ولو حاسبهم الله تعالى بالعدل لعذبهم غير ظالم لهم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين، الفوز البين الواضح. والفوز بالجنة أعظم مطلوب على الإطلاق ولا تبلغه العقول، فأمر الآخرة أعظم من أن تدركه العقول. يعني مهما حاول إنسان أن يتخيل النعيم وعظم شأنه فإنه لن يبلغ منه إلا القليل. في أعدادة العباد الصالحين: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاول إنسان يتخيل لا يمكن يخطر على قلبه هذا النعيم العظيم. ثم قال: بلها ما أطلعكم الله عليه، أترك ما أطلعكم الله عليه، يعني ما أطلعكم الله عليه سمعت فيه الأذان. الجنة فيها الحور العين، فيها الماء واللبن والعسل والخمر، فيها من كل فاكهة زوجان وما شابه ذلك، كل هذا سمعت فيه الأذان. لكن فيه أشياء لم يخبر الله تعالى بها أحدا. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرج به للسماء ودخل الجنة رأى أشياء ولم يرى أشياء، لأن الحديث عام: ما لا عين رأت، حتى الملائكة لم يرى أحد. هذه النواع من النعيم لم يرها أحد، لا ملك ولا نبي ولا أي شخص، أي مخلوق. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن كيف تستطيع أن تتخيل عظم شأن ذلك النعيم؟ ما يمكن، أنه فوق ما لا تعرفه ولا يمكن أن تصل إليه بخيالك. ولا تذهب بعيدا، في أنواع من النعيم في الدنيا لا نعرفها، ولا لا، أشياء كثيرة من النعيم، من المآكل والمشارب وأشياء كثيرة من الأثاث وأشياء كثيرة من النعيم لا نعرفها ولا نراها، ولا لا. لو ذهبت إلى بوية الملوك ترى أشياء ما رأيتها بعينك في حياتك، وهي في الدنيا، فكيف بالجنة؟ يعني لو أن الله سبحانه وتعالى فتح للعباد ما أعده لهم في الجنة طاش عقل العبد ولم يستطع أن يبقى في الدنيا لحظة واحدة. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وحكمته أيضا أنه زوى ذلك النعيم وذلك العذاب عن العباد وألقى عليهم نوعا من الغفلة، فكل العباد عندهم غفلة، لكن بين مستقل ومستكثر، وإلا فالغفلة موجودة. سفيان الثوري رحمه الله يقول: إني لأدعو الله أن يخفف عني شيئا بعض الخوف منه، لأنه كان يخاف خوفا شديدا. قال: عجبا لي كيف لا أموت من شدة الخوف، وكان أحيانا يبول دما من شدة الخوف. فيسأل الله أن يخفف عنه شيئا من الخوف، أنه فتح له في الخوف. بعض الناس يفتح له بالرجع، بعض الناس يفتح له في التوكل، هذه فتوحات من الله تبارك وتعالى. كذلك روى عن الإمام أحمد رحمه الله قال قريبا من هذا. فإذا هذا النعيم وذاك الجحيم لا تحيط به العقول ولا تبلغ ولا قليلا منه، ولكن من رحمة الله وحكمته أنه أخفى كثيرا من هذا عن العباد حتى يحصل الابتلاء والامتحان. وإلا لو رأيت حرية من الحور العين لما طابت في الحياة لحظة واحدة. لو كشف لك عن زوجة من زوجاتك في الجنة ورأيت لحظة لما أطقت العيش والصبر عنها. وذلك يقول جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله من فضله. فالمؤمن يثق بوعد الله ويستفرغ وسعه في طاعة الله وعبادة الله ما أمكنه، لأنها فرصة واحدة وعما قليل ستنقضي. فالعاقل يستفرغ كل طاقته وجهده في طاعة الله. فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا فيه رد على المشركين الذين يزعمون أن آلهتهم تكشف ضر تجلب النفع، ولذلك يعبدون يتقربون إليها بالدعاء، يتقربون إليها بالذبح، يتقربون إليها بالمحبة والتوكل وأنواع النذر وأنواع من العبادات، لأنهم يعتقدون أنها تكشف الضر وأنها تجلب النفع. فالله سبحانه وتعالى أيأس العباد من ذلك تماما. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أولا أن الضر لا يأتي إلا من عند الله، وأن هذه المعبودات لا تملك نفعا ولا ضرا، يعني لا تستطيع أن تضرك بشيء، لا بمرض ولا بفقر ولا بأي شيء، فهي مخلوقات ضعيفة مربوبة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها. وإن يمسسك الله، إذن الخير والشر كله من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر العباد الخير والشر لحكمة بالغة ابتلاء وامتحانا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا عقل إنسان هذه الآية وما جاء في معناها فإنه ييأس من غير الله تبارك وتعالى. وإن تعاطى الأدوية والعلاجات فإنه يتعاطاها على أنها سبب فقط جعل الله فيه النفع. فهذه أسباب الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا وجعل فيها نفعا. فالمؤمن وهو يتعاطى الدواء قلبه معلق بالله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الدواء وهو الذي وضع فيه النفع. كما أنه إذا أكل الطعام يحمد الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الطعام وهو الذي أوجد فيه سر الإشباع. الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فيه أي في الطعام سر الإشباع. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، هو الذي يدبر الكون جل وعلا. إذن يسوق الله للعبد الخير والشر عن طريق الأسباب، لكن العبد لا يتعلق بالأسباب بل يعلق قلبه برب الأسباب جل وعلا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا فيه ترغيب وتحضير وتشجيع للمؤمن على أن يطلب الخير من الله. وإن يمسسك بخير، ما قال وإن يمسسك بخير فهو منه، لقال فهو على كل شيء قدير، يعني كما ساق لك هذا الخير إن شكرت فهو على كل شيء قدير، يسوق لك خيرا آخر وثالث وهكذا. لئن شكرتم، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا فيه تحريض لطلب الخير من الله. وأعظم الخير خير الدنيا خير الآخرة، هذا أعظم الخير، خير الآخرة بالعبادة والعلم والتقوى والطاعة، هذا هو أعظم الخير. وكذلك خير الدنيا مطلوب لأنه عون على الطاعة، والإنسان لا يستطيع أن يعبد الله إلا بشيء من خير الدنيا. ولذلك علم الله عباده أن يدعو فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمال خير يعينك على طاعة الله، الزوجة خير تعينك على العفاف على طاعة الله، الولد خير يدعو لك و تكون سببا في مجيء أولاد صالحين يعبدون الله تبارك وتعالى، الدال على الخير كفاعله، فأنت السبب في وجود عباد صالحين لله، لأن الوالد سبب لوجود ولده. فإنسان أنجب 10 من الولد كلهم يعبدون الله يرجي أن يكون لهم مثل أعمالهم الصالحة، لأنه هو السبب في وجود هؤلاء الذين يعبدون الله تبارك وتعالى. إذن طلب الولد مطلوب شرعا، وهكذا في بقية النعم، نعم الدنيا، فإنها إذا شكر العبد تناولها من الحلال وشكر الله تبارك وتعالى انقلبت إلى طاعات وإلى خير، فيصلح بها دينه ودنياه. وهو القاهر فوق عباده، هذا أحد أنواع العلو الثلاثة، أن علو الله تبارك وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول علو إيش؟ الذات. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستوى على عرشه. والنوع الثاني علو القدر، دليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا البالغة الغاية في الكمال. والثالث علو القهر. علو القهر، ايش معنى علو القهر؟ يعني العلو بدون قهر ما يكون ذاك الفائدة أو ذاك المنقبة. يعني لو أن على سبيل المثال عندنا عمارة 10 أدوار، واحد ساك بدور العاشر واحد ساك بدور الأرضي، هل اللي في الدور العاشر فاضل عن اللي في الدور الأرضي؟ مجرد ارتفاع ما له فائدة، مجرد ارتفاع حسي ما له كبير فائدة. ولكن تجد الناس يمكن يسكنون أو يرغبون الدور الأرضي أو الأول أو الثاني، وأجرة تكون أعلى وأكثر من الدور العاشر. يعني يقول ما في فائدة، مجرد الارتفاع، المجرد ارتفاع مجرد ما له فائدة. لكن الارتفاع الذي له قيمة ارتفاع علو القهر، أن يكون عالي وقاهر لمن تحته، مسيطر مرب يتصرف في كونه جل وعلا. هذا هو العلو الذي يتم به الكمال. فالعلو لا يتم إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. إذا قرأنا وهو العلي العظيم أو سبح اسم ربك الأعلى، لا بد أن تؤمن بهذه الثلاث، أن الله تعالى عالم بذاته وأنه فوق عرشه وهو ليس فوقه شيء جل وعلا. والثاني علو القدر، أن صفاته جل وعلا أعلى صفات على الإطلاق. وإن صف الإنسان بأنه سميع وبصير وعليم، فالله تعالى وصف العباد بهذه الصفات، بشرناه بغلام عليم وجعلناه سميعا بصيرا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالإنسان وصف بأنه عليم وسميع وبصير وعزيز، قالت امرأة العزيز، وهكذا الإنسان يوصف بهذه الصفات. لكن الله تعالى له القدر الأعلى، ولله المثل أي الصفة الأعلى أي العليا البالغ الغاية في الكمال. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، بهذا يتم الكمال في العلو. ونزوله جل وعلا السماء الدنيا هذا ما يعارض العلو. نزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير أو في يوم عرفة، كما جاء في الحديث أنه يدنو يوم عرفة، وجاء بعض الروايات أنه ينزل السماء الدنيا، وكذلك في الثلث الأخير من الليل، نقول هذا نزول يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل نزول المخلوقين، لأن النزول نقص. لذلك السنة إذا نزل الإنسان ماذا يقول؟ سبحان الله، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ينزل الله عن السفول، يقول سبحان الله وينزل. كذلك إذا سجد العبد ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى. ينزل الله عن النزول. فنقول النزول الذي ينزه الله عنه هو نزول المخلوقين، لأن المخلوق إذا نزل نزولا يكون الشيء فوقه. إذا نزل العمارة مثلا 7 أدوار صار في الدور الأول، صارت الأدوار 6 فوقه، صار في الدور الأول والستة فوقه. لكن بالنسبة لنزول الله تبارك وتعالى سماء الدنيا لا يمكن أن نتصور هذا، لأن إذا صورنا هذا النزول مثلناه بالخلق، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وينزل السماء الدنيا، نزولا يليق بجلاله وعظمته ولا تعارض بين هذا وهذا، ولكن العقول قد لا تصل إلى كن وحقيقة هذه الصفة، نقول كل أمرها إلى الله، وليس بشرط أن يبلغ عقلك حقيقة الصفة، لأنك هذه أمور ما تستطيع أن تبلغها. لكن العلماء يمثلون ببعض الأمثلة للتقريب، وإلا فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لكن لتقريب العلم، كما ذكره ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، يقولون هذه الروح، لأن الروح من أمر الله خفية، الروح خلق خفي، قل هذه الروح الإنسان إذا نام أين روحه ونام، أين روحه، هل هي في الجسد ولا في السماء؟ ها؟ يعني في الجسد ولا في السماء؟ تخرج وين في الجسد ولا لا؟ يعني ما انفصلت من الجسد، لو انفصلت من الجسد لمات، فهو باقي عنده أثر هذه الروح، تنفس وجميع الأجهزة تشتغل، من الهضم، من التنفس، من كذا، الدماء، الحياة موجودة. إذن الروح هي في الجسد وفي نفس الوقت تخرج إلى السماوات وهي موجودة في الجسد. يعني إذا كان هذا، إذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله، نؤمن أنه في أنها في الجسد وهي في السماوات حال النوم، فالله إيش؟ الله أعظم، باب أولى. كذلك جبريل عليه السلام حينما ينزل ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، بصورة رجل، أين صورة الملائكية؟ أين هي؟ في السماء ولا لا؟ في السماء، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله، قال إذا جاء جبريل عليه السلام بصورة دخل كلبي أو غيره، صورة رجل، ليس معناه أن الصورة الملائكية تزول من السماء. موسى عليه السلام مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبره، قال فرأيته قائما يصلي، ورآه وين؟ في السماء السادسة. كيف موسى في قبر؟ خرج من القبر وصعد إلى السماء السادسة؟ لا، إبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء ما عدا عيسى الذين رآه النبي عليه الصلاة والسلام هم مدفونون في الأرض، أجسادهم في الأرض، وأجسادهم لا تأكلها الأرض، في القبور، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في السماء، رأى آدم ويوسف عليه السلام ويحيى وعيسى، ورأى هارون في السماء الرابعة، وموسى في السادسة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، كلهم في الأرض، ما عدا عيسى عليه السلام لأنه لم يمت، لكن ما عدا عيسى عليه السلام فهو ميت ومدفون في الأرض، ومع ذلك يرى النبي صلى الله عليه وسلم جسده في السماء. إذن ما نقول كيف، كيف نقول الله على كل شيء قدير. موسى الذي في القبر هو موسى الذي في السماء السادسة، هو هو نفسه، نفسه وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وصفه قال رأيته جعد ضرب كأنه من رجال الشنوءة، يعني أنه طويل ممشوق القامة وأسمر وجعد في شعره خشونة، فيصفه وصفا تاما. وإبراهيم قال رأيت إبراهيم قائما يصلي أشبه وأنا أشبه ولده به، يصفه وصفا دقيقا، أنا أشبه ولده به. فإذا لا يجوز إنسان يتخيل أن صفات الله تبارك وتعالى كصفات المخلوق، وأنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أنه يخلو منه العرش، وأنه يكون في السماء الدنيا تكون السماوات الست فوقه، والعرش والكرسي والبحر تكون فوقه، لا، أقول هذا نزول المخلوق، أنت شبهت الله تعالى بالمخلوق وهذا حرام كفر. قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه كفر، ولا يجوز أن تعتقده حتى لو لم تتلفظ به، لكن لو جاءت خواطر هجمت على القلب يستعيذ بالله منها لأنها من الشيطان ولا يأثم، لأن هذه لا يملكها الإنسان، لكن لا يجوز أن يركن إلى هذه التصورات والتخيلات، يتخيل كيفية لصفة من صفات الله سواء النزول أو اليد أو القدم أو ما شابه ذلك، يتخيل صفة وتستقر في قلبه لكنه لا يتلفظ بها، لا، نقول أنت اعتقدت الآن التشبيه أو التمثيل وهذا كفر، فإياك أن تقع في هذا، بل تستعيذ بالله وتجزم أن الله تبارك وتعالى بخلاف ما وقع في نفسك، يعني هذا من الشيطان ولا يحيطون به علما جل وعلا. وهو القاهر فوق عباده وهو فالله تعالى فوق عباده بذاته وبصفاته، وهو الحكيم الخبير. الحكيم هذه لها ثلاثة معاني، الحكيم لها ثلاثة معاني. المعنى الأول الحكيم من إيش؟ من الحكم. الحكيم صيغة مبالغة من الحكم، أي الذي يحكم حكما صائبا، يحكم حكما عادلا صائبا. إذا الحكيم من الحكم. والمعنى الثاني الحكيم من الإحكام، لأن الله تعالى أحكم خلقه، والذي أحسن كل شيء خلقه، فخلق الله محكم. الحكيم من الإحكام وهو الإتقان. والثالث من الحكمة وهو وضع الشيء موضعه. إذن الحكيم من الحكمة والحكم والإحكام، هذا يدلنا على سعة معاني أسماء الله تبارك وتعالى. فكثير من أسماء الله تبارك وتعالى لا أكثر من معنى. الجبار مثلا، الجبار لا أكثر من معنى. الجبار بمعنى القوي، ومأخوذ من القوة، جبار أي من القوة القوي. وجبار بمعنى المرتفع العالي، يقال في اللغة هذه نخلة جبارة إذا كانت مرتفعة ارتفاعا عاليا جدا. والجبار من الجبر الذي يجبر الكسر، فهذه ثلاث معاني الجبار. فهذا يدل على سعة معاني أسماء الله تبارك وتعالى، والعناية بها من أفضل العلوم، أشرف العلوم العلم بالله تبارك وتعالى، وهذا الذي يرتفع به العبد درجات، ولا سيما إذا علمه وعمل به. إذا علمه وعمل به فإنه يصل إلى الله تبارك وتعالى ويكون في أعلى الدرجات، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الأسماء إلا لنعمل بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالواجب معرفة معناها وسؤال الله تعالى بها، ولا يمكن يسأل الله بها حتى يعرف معناها، ولا يكون كلام يردده ولا يفهم معناه. وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. الخبير أخص من العليم، الخبير أخص من العليم. ذلك يقول العلماء الخبير هو العالم ببواطن الأمور. والناس الآن يفرقون بين العلم والخبرة، يقول فلان عالم مثلا، أو يقول فلان عنده خبرة. شو الفرق؟ الخبرة أدق. يقول واحد يتخرج طبيب درس 10 سنين 20 سنة ويدرس الطب وأخذ أعلى الشهادات في الطب، يعني ما يكون ما يثق الناس به تماما. لكن لو قيل فلان عنده الشهادة العليا في الطب وعنده خبرة 10 سنين، هذا أحسن ولا لا؟ لأنه عرف بواطن الأمور بالممارسة. لأنه في فرق بين العلم النظري والعلم العملي، فكلما مارس كلما عرف الخبايا أكثر. إذا الله سبحانه وتعالى الخبير العالم ببواطن الأمور، لأنه هو الذي خلقها جل وعلا، فلا تخفى عليه خافية جل وعلا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نقف على هذه الآية. نسأل الله تبارك وتعالى يرزق العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.